تشرشل قال مرة if you can't change your mind you can't change anything. وأنا أؤمن بذلك تماما، اللي دائما مصر على رأيه يعني ما راح يوصل مكان. أنا أعتقد ما أشعر بأني لازم أمدح الشخص كثير في وجهه إذا هو سوى شيء زين، يعرف أنه هو سوى، هذا تقصير مني أكيد يعني. كل شيء يعني سبحان الله يحدث لسبب، ما في شيء يحدث عبث، ما في شيء. يمكن أحيانا أنت تحسين بأنك مشاهدة أو يشوفونك الناس وشي، لكن في أحيانا شخص معين يفرق.
استمعتم إلى صوت عبد الله النعيمي، شاب إماراتي يشغل حاليا منصب المدير التنفيذي للتسويق والاتصال بمؤسسة دبي للمستقبل ومتحف المستقبل. عبد الله بالإضافة إلى عمله الحكومي عنده مساحة خاصة فيه بمارس فيها هوايته وشغفه بتقديم البودكاست. نستضيفه اليوم في بودكاست صارت معي ضمن سلسلة نقطة من أول السطر ليخبرنا عن تجربته المهنية والشخصية، حيث أنه عبد الله تخصص دراسيا بالإدارة المالية لكنه ما كان المجال الذي يحب ويهوى. رح نسمع منه شو الظروف يلي قادته ليترك تخصصه ويعمل في مجال الاتصال والإعلام، ونتعرف على مراحل تقدمه يلي وصلت فيه لمنصبه الحالي، وبيخبرنا أيضا عن فكرة بودكاست كرسي الاثنين اللي بيقدمه عبر منصة Rising Giants Network، وبعض التفاصيل الشخصية عن علاقته بوالده يلي أثرت بشخصيته جدا.
أنا كنت أشتغل في مجال البروكيورمنت أو البرتشيسينج أو المشتريات، وظيفة ما لي علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد، ولكن لأن أيضاً الظروف كان عندي سكولرشيب من هذا المكان اللي كنت أعمل فيه، فبالتالي كنت لازم أيام الجامعة طبعاً، فبالتالي كان لازم أني أدي عدد من السنوات أقضيها في هذه الوظيفة. وسبحان الله هي قصة ضحك شوية، أول مرة أقولها يمكن أمام الناس، أقولها لأصدقائي دائماً أو الناس اللي أعرفهم، أن أنا دعيت لمقابلة وظيفية لوظيفتي اللي في 2014 انتقلت لها بحكم معارفي مع الأشخاص أو مع أشخاص كنت أعمل معاهم خارج العمل. كنت أقدم فعاليات منها تدكس ومنها مبادلة يوث فورم أو منتدى مبادلة للشباب وغيرها، فمن هناك تعرفوا، وكثير من النشاطات الأخرى أيام الجامعة، فمن هناك تعرفوا علي في وظيفتي اللي جت بعدين. ولما رحت هناك يعني أنا دارس فاينانس وأشتغل بروكيورمنت، هم يبغوني أشتغل في اتصال حكومي تقريبا، يعني في شيء مشابه لذلك. فكانت الأمور اللي كنت أعمل بها وكانت شغفي خارج العمل هي اللي جابتني لهاي المقابلة. خلنا نقول بعد ما خلصت المقابلة كان الشخص اللي قابلني اللي تستمر مديري لثمان سنوات تقريبا بعد ذلك قال لي عبد الله أنت هني مكانك، لازم تجي. كان فريق جدا صغير كبر مع السنوات يعني في ذلك الوقت. فالمضحك بأني لما رحت قلت له لحظة شوي، أنا لازم أرجع وظيفتي أشوف إذا أنا أصلاً باقي لي كم باقي لما أخلص مدة السكولرشيب اللي هم تكفلوا فيها في الجامعة. فلما رحت قدمت استقالتي، بس قلت لهم لازم أتأكد أنا كم لازم أكمل. أنا كنت كان في بالي يمكن باقي على الأقل 6 شهور. سبحان الله رحت عند الشخص اللي قلت لها بس أبغيت أتأكد متى أقدر أخلص السكولرشيب مالي، كم شهر لازم أظل في هذه الوظيفة حتى أنتهي. وقالت لي بحثت وبحثت تخلص في السيستم، قالت لي أو عبد الله أنت انتهيت البارحة. قلت لها نعم. قالت لي والله أنت خلصت السكورشيب مالك البارحة، تقدر تستقيل بكرة. قلت لها تم. وفعلا حسيت في هذاك الوقت حسيت بأنها إشارة فعلا، يعني ما كان بيكون إن لازم أخذ هالوظيفة. وسبحان الله الشيء الثاني اللي صار بعد مها في وظيفتي الحالية اللي الآن انتقلت فيها قبل أقل من شهر، كنت أشعر في لحظتها بأن أو قبل يعني 4-5 شهور أشعر بأن نوعا ما أشعر بأن الوظيفة اللي أنا فيها حاليا في اكتفاء نوعا ما، أشعر بأن قدمت فيها كل شيء، 8 سنوات تعلمت فيها قدر المستطاع، اشتغلت فيها بحب وبشغف وقدمت كل اللي أقدر أسوي، لكن شعرت بأن خلاص يعني يمكن حان الوقت للتغيير، حان الوقت للبحث عن شيء جديد. وسبحان الله في نفس الوقت اللي كنت قاعد يعني أكتب في CV اللي ما استخدمته 8 سنوات جت الفرصة وياني مديري وقال عبد الله نبغيك تنتقل لوظيفة أخرى وتمسك يعني منصب أكبر بكثير ومؤسسة كبيرة ووو، فحسيت انه سبحان الله فعلا هذه ايضا اشاره. انا لما بديت افكر بالتغيير يعني هذا العرض وهذا المنصب، وما قدرت اقول لا صراحه يعني فعلا. فهاي يمكن نقطتين وانا اسولف معاك الحين ذكرتهم، ان فعلا في نقاط او هالنقطتين بالتحديد مهنيا على الاقل حسيت بان كانت في اشارات يعني اللي دفعتني اني ما اقول لا، ما اقدر حتى افكر خلاص، هي كانها يعني جت من الله يعني.
هون ما بعرف إذا بتتفق معي إنه أحياناً جاهزية الإنسان وشغله على نفسه وتطوره اليومي وتقبله مثل ما قلت تقبل التغيير والانفتاح على كل الخيارات بتجي هيك مثل الترتيب عن جد، يعني ما بيضطر حتى يقاوم التغيير لأنه هو بيكون أصلاً جاهز. فقديش هون صعب الواحد يشتغل على حاله بهالنقطة هي، إنه أنا دائماً بدي أتغير، بدي أطور، بدي أشتغل على نفسي، ما ينطر الفرصة لتجي يعني أو لما تجي يكون جاهز لها على القليلة.
خلنا أقول لك قصة ثانية.
يلا.
هاي شخصية. أنا كنت دايم كنت كان وزني وايد أكبر عن كذي. في أشياء اليوم أقول لك إياها مها ما أقولها عادة، ولكن كان وزني وايد أكبر عن كذي. نزلت أنا دخلت الخدمة الوطنية في 2016، نزلت طبعا وبعدين رجعت شوية، بعدين كنت دائما أحاول أبغي أنزل في مخي تعرفين، وأحاول أسوي رياضة وأحاول أسوي دايت أنسون، بس دائما ما كانت تمشي. احيانا تضع لنفسك خطط ما تمشي، واحيانا ما تفكر في خطط وتمشي وتقول الحمد لله انها صارت بعدين. ويتضح لك يمكن او يتضح لي انا شخصيا في وقت لاحق بان كل شيء يعني سبحان الله يحدث لسبب، ما في شيء يحدث عبث، ما في شيء صارت بالصدفه. يعني المره الاخيره اللي نزلت فيها يمكن 25 كيلو بالصدفه والله. يعني انا كنت اذكر أو مو بش بالصدفة، خلنا أقول شيء شخصي بعد ما قلت حق يمكن حق أي حد. في 2020 في شهر 7 توفى والدي، ونحن عادة يعني لما يتوفى عندك شخص تلاقي كل الأصدقاء والأهل والناس اللي حولك يكونون معاك طول الوقت. في يعني في بيتنا كانوا يجون دائما الشباب موجودين، أهلي عيال عمي أخواني طبعا موجودين، ربعنا فمالين البيت، فما ما يعني ما يمديك حتى تفكرين عرفتي بالشخص اللي فقدتيه او بالظروف اللي انت فيها حاليا وبالظروف الصعبه فعلا يعني تصير خاصه مع فقد الوالد. يعني بعد ما عدى الشهر تقريبا الناس تبدا تقل في حضورها للبيت، و فالمجلس اللي نجلس فيه يبدا يصير فاضي، فما نروح نقعد فيه، فخلاص أقعد أكثر في غرفتي يعني. فهني يبدأ يصير الوقت اللي تبدين تفكرين فيه، والتفكير مزعج يعني، التفكير جدا مزعج يعني. فأنا كنت صراحة أطلع، كان معنا شهر 8 وحر، كنت أطلع من البيت أروح أمشي، بس أمشي. الفكرة كانت أني أنا بس أبغي ألهي نفسي عشان ما أقعد في الغرفة أفكر، أكون أروح أمشي ولا حتى أجري شوية عشان أرجع تعبان وأنام على طول. حتى كنت ما أروح في هذاك الشهر، ما كنت أروح الغرفة إلا يعني خلاص أكون تعبان عشان ما قاعد أفكر يعني. ويوم على يوم، وكان في نفس الوقت دخلت فيها الخدمة الوطنية اللي هي فترة اللي هي رفرشمنت اللي نعملها كل سنة لمدة أسبوعين، فكنا نتحرك هناك، فحسيت أنها فرصة أقدر أسوي رياضة المساء، فظروف بالصدفة. فاستمرت الرياضة هذه لمدة تقريبا شهرين، فكنت أنا دامني أسوي رياضة خلني أبدأ شوية أخفف الأكل، واستمر هذا الوضع. وهذا شيء مهم اللي بقوله الحين، مهم. ما كنت أحط تارجت والله أنا بأخسر 25 كيلو، لا أبداً، كنت أقول اللي يصير يصير، اللي يجي من الله حياه الله، تعرفين ما كنت أحط تارجت كبير، لا كنت أقول أبأخسر هالأسبوع نص كيلو بس، تي very small goals، تعرفين أهداف جداً صغيرة، وكانت كل ما تصير كنت أفرح حتى أكثر من الأهداف الكبيرة. سبحان الله صارت لظروف غير عن اللي أنا كنت أبغي، لكن لمصلحتي في النهاية. فهالي كنت أقوله، أنه أحياناً تصير أشياء أنت ما تخطط لها وما تفكر فيها، لكن على قولتك لازم تكون جاهز. يعني أنت ما يستوي تطمح لأن يعني تبغي توصل لهدف معين بدون ما تشتغل، ما مستحيل. يعني دائماً يقولون الحظ يأتي لمن يستحقه، أو لمن هو جاهز له، أو لمن هو يعمل من أجله. ما الحظ ما بيكون أنت قاعد في البيت، مستحيل يعني أياً كان يعني.
العمل الحكومي في دولة الإمارات وعمل يعني يتطلب مسؤولية عالية والتزام قوي،
نعم،
وصفات شخصية يعني حازمة ملتزمة، أكيد أنت موجود بهذا العمل معناتها تنطبق عليك هالصفات أو موجودة فيك، لكن كيف قدرت تجمع أو تنسق هيك بين حياتك الشخصية كشاب، بالنهاية عندك هوايات، عندك أصحاب، عندك أجواء مختلفة، وبنفس الوقت كل هالالتزام وهالمسؤوليات وهالمناسبات؟ يعني ما شاء الله الإمارات ما في شهر ما في أسبوع إلا في مناسبة وفي حدث،
ما في يوم
تماما.
نعم، شوفي مثل ما أنت قلتي، يعني العمل في حكومة الإمارات مش كالعمل في أي مكان آخر، يعني هي نعمة أكيد. يعني اليوم الخبرة اللي تكتسبها في العمل مع الحكومة، ما تقدر اليوم تقول والله أنا بروح القطاع الخاص عشان أكتسب خبرة وبعدين لا، نفس الشيء ترى. يعني اليوم الحكومة الإماراتية في أغلب الأحيان وفي أغلب المكاتب أو الجهات اللي تعمل فيها تعمل كالقطاع الخاص، ساعات العمل ساعات عمل طويلة، ولكن في نفس الوقت فيها تحديات كبيرة. وفي النهاية الجميل أيضا، أنا بتكلم كوني إماراتي، جميل أنك تعمل أنت كل هذا، تقضي كل هذا الجهد وكل هذا العمل وكل هذا الوقت الطويل وغيره، لكن في النهاية لصالح بلدك، وما في أغلى من ذلك. يعني نحن الحمد لله دائما نقول نحن في نعمة، الإمارات نعمة والعمل فيها أصلا نعمة، ونرى العالم من كل الناس من كل العالم يأتون هنا عشان يحصلون فرصة، والحمد لله هي يعني مادة إيديها للجميع وتعطي فرصة للجميع، ورغم ذلك فيها تحديات كبيرة، لأن اليوم الأهداف كبيرة جدا والقيادة تطلب إنجازات أكبر بكثير من ما تحقق حتى الآن، لكن ممتع جدا العمل. يعني تعرفين كل شيء نشتغل فيه في الحكومة نراه بعيننا، نرى يعني إنجازاته أو نرى تأثير على الناس داخل الدولة وخارج الدولة، سواء كان على المستوى الاقتصادي، على المستوى المجتمعي، على المستوى الإنساني، على كثير من كل المستويات. ففي متعة في العمل. وبعدين تعودنا وتعلمنا بأن العمل مش من الساعة 8 لين 4 أو 9 لين 5 وانتهى الموضوع، وهذا هاي ساعات العمل الحكومية اليوم. يمكن ساعات العمل في السابق في الحكومة كانت خلينا نقول أقل بكثير، ولكن اليوم ساعات عمل طويلة، ولكن احنا تعودنا وتعلمنا أو خلاص أصبح في نسيجنا. اليوم احنا نسجل في ويكند على سبيل المثال، بس نحن أنا أشتغل مع الموظفين اللي يشتغلون معايا، نتكلم على الواتساب طول الوقت، نبعث ملفات يبعثونا، راجع أشياء. اليوم قبل ما يجي أنا كنت في كوفي شوب فاتح اللابتوب وقاعد أراجع إيميلات اللي ما قدرت أراجعها أيام الأسبوع لأن كان عندنا اجتماعات، بس ما أشعر بأن يعني ما أشعر بأن لا أنا ليش قاعد أضيع وقتي، ولا لا عادي ساعة في الويكند شو يعني، عرفتي؟ في النهاية عندي وقت أسوي أشياء ثانية. وحتى في نفس الوقت أيام أوقات العمل نقدر يعني الحمد لله نحن في حكومة متطورة جدا، حكومة ديناميكية، حكومة متقبلة، لأن عادي الموظف يعمل في يوم من الأيام من المنزل، عادي يعمل من الكوفي شوب، عادي يعمل يروح في وقت العمل يكون عنده غداء عمل أسبوعي. فما عندنا هاي اللي هي بصمة، وما عندنا هاي الفكرة أنه لا لازم أنا أحضر من هذا الوقت وأروح في هذا الوقت، ولا إنجازك وعملك يتكلم عنه. فالحمد لله يعطونا أكيد الفرصة ودعم كبير أن إحنا نسوي هواياتنا، يدعمون جدا الرياضيين حتى في لأن في النهاية اللي مرتاح يعني جسديا وبدنيا أكيد يقدر يقدم أكثر في الوظيفة. فأرجع وأقول إحنا يعني حكومة الإمارات لا تعمل ما في بيروقراطية، وما في شعور بالعمل الممل ولا العمل كيف أقول الاعتيادي، لا العمل كأن تعملين أنت في أكبر الشركات الخاصة.
يعني فينا نقول إدارة الوقت والتنظيم هي أصلا من صفاتك،
وإجا شخصي.
نعم، وإجا عملك في الحكومة ليساعد هذا الأمر، كونه العمل في الحكومة مرن وسلس مثل ما قلت، ويدعم وقت الموظف وراحته. صح. يعني باختلاف المناصب.
وأنا أعتقد بس ما في شيء مهم، الشخص اللي يتعامل مع وظيفته بالطريقة هو اللي يختار الطريقة اللي يتعامل فيها، هو الطريقة كل it's all mental، هي كلها في مخك أنت، طريقتك أنت في تقبلك للوظيفة وساعات العمل الطويلة وشو تسوي في هاي ساعات العمل وكيف تخلص شغلك وكيف أنت في الويكند بتشتغل ولا ما بتشتغل، كل طريقة تقبلك وتعاملك مع هذا الموضوع هو موضوع شخصي، موضوع نفسي، موضوع ذهني وليس جسدي. يعني أنت اللي تحدد. دائما أنا أقول حق أي شخص يقول لا والله ما عطوني إجازة في هذا الوقت ولا أنا شغلي يعني متعب، وأنا أقول كل أو يعني ما أقدر أقول حق مديري كذا، أنا أقول هذه كلها قرارات شخصية، أنت اللي تحدد كيف أنت تبغي أن تعامل وكيف تبغي تتعامل. مع الموضوع باختصار يعني.
طيب لا يخلو الأمر من ضغوطات، مع كل اللي حكيته لا يخلو الأمر من ضغوطات، خلينا نقول بيحتاج الإنسان هيك شوي متنفس ولو ساعة بالأسبوع لنفسه، شيء يقوم فيه ما خصه بكل شيء عم يقوم فيه خلال كل أسبوع.
نعم.
تحكي لنا شو بتعمل أنت؟
أنا طال عمرك أسجل بودكاست صراحة مها، يعني هذا هاي الهواية بالنسبة لي اللي بديتها من 2019 تقريبا، بالنسبة لي أنا هي المتنفس. هناك أجد يعني دائما أقول لما أروح حتى الاستديو أصور في الاستديو اللي أصور فيه في رايزنج جاينتس نتورك، الشركة اللي أصور أسجل فيها البودكاست كرسي الاثنين، أصور أقول this is my comfort zone، دائما أقول هذا المكان هو المكان اللي أشعر فيه بأني أنا مكتمل مثل ما يقولون، عرفتي. المايكروفون هذا اللي قدامنا هو صديقي المفضل، أنا دائما أقول هذا الكلام. اليوم الغريب يمكن في حوارنا هذا أول مرة بالنسبة لي مهني أنا أحاور ولا أحاور، فيمكن الشعور بالنسبة لي غريب جدا، وحتى أنا يعني أول مرة أشعر فيه، حتى أول مرة يمكن هذه بالنسبة لي أكون ضيف أتكلم على المستوى الشخصي وما مثل في مهنة أو مشروع أو فالله يعينك والله يعيني في نفس الوقت. ولكن تسجيل يعني فكرة البودكاست أو تسجيل البودكاست هاي هواية بالنسبة لي، وحتى دائما يقولوا لي مثلا حتى في عملي في وظيفتي السابقة هاي اللي كانت أو كنت أعمل فيها كانوا يبغون يشاركون، يعرفون طبعا البودكاست يبون يشاركون حتى لو بدعم، أقول لهم لا خلوها هذا شيء مالي أنا، شكرا تبون تدعمون وشكرا تبغون تخلوني ينتشر بشكل أكبر وغيره، لكن أنا أفضل أنه يكون مالي أنا خلاص، ما يعني هذا ماي كومفورت زون، هذا المكان اللي أنا يعني في الويكند الفرصة الوحيدة اللي أقدر أسجل فيها. ولكن بالنسبة لي أنا شيء ممتع جدا أستمتع فيه، الملاذ اللي أذهب إليه، مشاركة الناس، الحوارات اللي أسويها مع الضيوف، البحث أصلا، فكرة البحث وكتابة الأسئلة هذه بالنسبة لي روحها أصلا متعة يعني، متأكد أنك أنت كذلك تشاركيني فيها. ولكن فعلا هي هوايتي أنا في الإعلام بشكل عام أو صناعة المحتوى. أنا تعرفين ما هي يمكن من أمتع الأشياء اللي أسويها في وقت فراغي أيضا غير أني أسجل بودكاست، هي أني أنا أشوف لقاءات أو حوارات أو أسمع بودكاست. بالنسبة لي أني أقضي ساعات حتى بس أشوف مقابلة على التلفزيون، هذه من أمتع الأشياء. أفضل أو أمتع الأفلام بالنسبة لي مش أفلام الأكشن والأفلام الهورر ولا لا، الأفلام الحوارية. عادي عندي أشوف فيلم ساعة ونص شخصين قاعدين مثل ما نحن قاعدين ويتكلمون، هذا بالنسبة لي أمتع شيء في الدنيا يعني، وما أجد ممل نهائيا يعني. فهي هواية أحبها جدا وأستمتع فيها وأتمنى أنها تستمر قدر المستطاع.
طيب بدنا نحكي عنها بالتفصيل أكثر، يعني بدنا نحكي للناس نخبر شو فكرة البودكاست تبعك وليش اخترت البودكاست أساساً، المواضيع اللي بتطرحها من خلاله.
يمكن أنا علاقتي مع الميكروفون يعني من زمان، من أيام المدرسة وبعدها الجامعة وبعدها، كنت دائماً أحب أني أوقف على المسرح وماسك في يدي ميكروفون، أشعر بأني يعني أمتلك الكون في لحظتها. و يعني ما أدري كبرت مع الوقت، وكانت لي عندي تجربة بسيطة في إذاعة دبي في 2015 تقريبا لمدة 7 أشهر كنت أقدم برنامج، وبعدين ذهبت للخدمة الوطنية فتوقف. ولكن في 2019 جت الفكرة، كنت صراحة كنت دائما أفكر أبغي أسوي بودكاست، كنت توني متعرف على موضوع البودكاست في 2019، طبعا متأخر على الغرب كثيرا، ولكن كنت أبغي أحس بأن هذا مكاني، أبغي أسجل شيء، أبغي يكون عندي، وغالبا كان بيكون حواري لكن ما أعرف من أي زاوية. وبديت في بودكاست كرسي، وبعد انتقلت في 2021 بودكاست كرسي الاثنين، ولكن في 2019 بديت مع بودكاست كرسي. كنت مسافر في فلورنس، مدينة من أروع المدن في العالم، وكنت في لمدة 2 أو 3 أيام لوحدي، فكنت رايح لمطعم وقاعد يعني تعرفين في أصوات المطاعم جدا بالنسبة لي شيء ممتع، أحب أسمع الصحون والناس تتكلم وفي الباكراوند يعني. كنت قاعد أفكر وكنت أكلم أحد من الأصدقاء على الواتساب أقول لهم يا أخي من أعتقد من أجمل الأشياء أنك أنت قاعد في مكان لوحدك وتشوف كل هذه الطاولات والناس اللي حولك وأنت متأكد بأن كل حد فيهم عنده قصة. فكنت أقول بيكون ممتع لو كان عندي بودكاست أحاور فيه أشخاص ما أعرفهم. والسؤال الأمتع يمكن بالنسبة لي في ذلك الوقت كنت أفكر فيه أنك تسأل شخص What is your story؟ هذا السؤال، أو ما هي قصتك؟ هذا السؤال أي شخص ممكن يجيبه، ويجيبه بالطريقة اللي هو يبغي يجيبه في تلك اللحظة بالتحديد. أن في مليون قصة عند الإنسان الواحد، لكن هو يختار شو القصة اللي تبغي تمثله في تلك اللحظة. فعلى طول أذكر كلمت صديقي عبد الرحمن الزياني، كان في يعمل في أو كوفان أو شريك في شيء واحدة من الشركات الإنتاج. قلت لعبد الرحمن، هو من البحرين، قلت لعبد الرحمن عندي فكرة بودكاست، أبغي أسجل بودكاست مقدمتها، مقدمة البودكاست تكون كأني أقول فيها أن أنا لو كانت لديك فرصة أن تجلس على كرسي خشبي في مكان بعيد جدا وأن تحاور شخص قريب لمدة 20 دقيقة، تتكلمون في أي كان وثم ترحلون، منو بيكون هذا الشخص؟ طبعا أنت أو أي كان ممكن يفكر في شخص مثلا ملهم أو حد يبغي يقابله، سواء في التاريخ حد مات أو حد موجود الآن أو غيره. فأنا كنت بقول أن الشخص اللي أبغى أحاوره هو أي حد، أي شخص يكون. لاري كين كان يقول أنا أقدر أصنع محتوى من أي شخص يجلس أمامي، السؤال هو الذي يأتي بالحوار الممتاز. كان يقول دائما بأن why، كلمة why is the best question in the world، فاللي هي ليش. ففعلا هي ليش، تطلع أجوبة وتبحث تتعمق أكثر وأكثر. فكنت أقول ما يهم من الشخص، وسهل جدا أنك تجيب شخص معروف، لأن هذا الشخص المعروف في أي مجال كان مشهور يقدر يتكلم وسهل عليه يتكلم. لكن لما تجيب شخص مغمور أول مرة يجلس قدام ميكروفون جدا صعب، وكنت أبغى أخوض هذا التحدي وفعلا خفته وسجلت يمكن 20 حلقة مع غرباء تماما ما أعرفهم بطرق غريبة جدا، حتى كيف كانوا يجون الحلقة هذه ويسجلون معايا ما كنت أعرف أسماءهم فعلا مها، وطلع الحلقة وأنا ما أعرف أسماءهم ولا أعرف هم شخصيا، وفعلا كانوا سبحان الله دائما يجون الأشخاص اللي يجون دائما عندهم شيء يبون يقولونه، يعني أنا ما كنت أعرفهم شخصيا. وبعدها مرة الوقت، وبعدين جت فكرة كرسي الاثنين مع رايزنج جاينتس نتورك اللي هي أحاور فيها أشخاص من الإمارات أو في الإمارات يعيشون في الإمارات. الفكرة كلها كانت بأن اليوم الناس اللي خارج الإمارات كثير منهم عندهم هذا الستيريوتايب بأن الإمارات عبارة عن بنايات ومولات وما فيها أشخاص، ما فيها روح، ما فيها أفراد، أو حتى الأفراد اللي فيها كلهم يشبههم بعض. أنا أقول لا، أنا شخص عندي هوايات وعندي فكر وعندي عمق مختلف عن أي شخص آخر، وكل شخص عنده تفكير وعنده طريقة، يعني طريقة تفكير ونظرة الأمور وهواياته واهتماماته مختلفة. فاللي كنت أبغي أسويه هو من خلال كرسي الاثنين أجيب أشخاص مش بالضرورة معروفين ولكن عندهم اهتمامات متنوعة جدا. فأنا أحاول قدر المستطاع أن في كل حلقة من كرسي الاثنين يكون الضيف مختلف تماما عن الضيف اللي قبله أو اللي بعده، عشان ننوع سواء في الإعلام أو في التجارة أو في ريادة الأعمال أو في الفضاء أو في التراث أو في التاريخ أو ويكونون شباب في غالب الوقت، يعني في الإماراتيين أو غير الإماراتيين، ونتحاور ونسولف ويكون اللقاء عفوي جدا ولمدة يمكن أقل عن 50 دقيقة أو ساعة أو ساعات أحيانا أكثر أحيانا أقل، ندردش في أمور أنا أبغي أعرف عنها أكثر يعني، وبس. بسيطة جدا الفكرة، ودائما أنا أقول كرسي الاثنين أحاور فيه أشخاص أعتقد شخصيا بأن لديهم حكاية أو تجربة مثيرة للاهتمام.
نعم.
وأنا أشكر رايزنج جاينتس نتورك اللي عطيني هاي الفرصة. اليوم سجلت معاهم 36 حلقة وبودكاست كرسي اللي سبقه 21 حلقة، فأنا عندي في مخزوني تقريبا 57 حلقة أعتقد من البودكاست. أنتم ما شاء الله عليكم في بودكاستكم صارت معي اليوم عندكم 119-120 حلقة ما شاء الله، يعني أدق الخشب لأن أعرف شو كثر هذا مجهود كبير، ويعطيكم العافية.
الله يعافيك، وأكيد أنت كمان الشيء اللي عم تعمله جدا مجهود، لأنه يعني نحن بالنهاية مؤسسة إعلامية، أنت عم تشتغله بمجهود فردي وكهواية صحيح. وعم بيكون المحتوى جدا غني وثري، بعض الحلقات عم تعتبر، أنا مرة عبرت لك يمكن عبر تويتر أو على الواتساب قلت لك أنه في حلقة إبراهيم ستادي أنا اعتبرتها كورس إعلامي مكثف.
جميل.
يعني حرفيا استمتعت في الحلقة من الأول، ما يعني ما شعرت بهذا الوقت أنا عم بستمع لها.
إبراهيم حتى أنا من أحب الضيوف إليه لأنه كان جدا عفوي وكان جدا يعني، وهذا اللي دائما انا اتمناه من الضيوف اللي يجون ابراهيم وغير ابراهيم، انه يكونون على سجيتهم، يكونون على طبيعتهم، فبالتالي بيتكلمون باريحيه تامه. حتى اقول لهم دائما يا شباب ترى ما في تصوير، لا تعالوا مرتاحين، تعالوا تكلموا وياي انا كصديق. وحتى حاولت اني اول 20 حلقه على الاقل يكونون او اكثر يكونون اشخاص انا اعرفهم على مستوى شخصي لسنوات عشان يكونوا مرتاحين معاي في السوالف، وانا احاول قدر المستطاع ان حتى طريقة الأسئلة ما تكون تقليدية، ما تكون يعني ما تكون تلفزيونية خلينا نقول، تكون جدا الشيء اللي أنا أبغي فعلا أسأله وفعلا أنا أحاول القدر المستطاع أن حتى في بداية اللقاء ندخل اللقاء بطريقة عفوية جدا، ينسون أنهم أصلا قاعدين يسجلون عشان الشخص يرتاح ويتكلم. وفعلا ترى أنا دائما أقول مها أن خاصة البودكاست هي فرصة لك بأن تكون على طبيعتك، وكل ما أنت كنت صادق مع الناس، الناس بتصدق والناس بتحب المحتوى وبتسمع المحتوى وبتطلب المحتوى بأن يكون فيه أكثر من ذلك.
100%. بس عندي فضول أعرف الجزء الأول اللي هو كرسي فقط، كانوا أشخاص كومبليتلي مجهولين بالنسبة لك؟
تماماً يعني غرباء فعلاً تماماً. أجهل عشان ما أكون بعد يعني أكون صادق تماماً، كنت 90% منهم ما كنت أعرف حتى أسماءهم، ولين اليوم ما أعرف أسماءهم. كانوا إما أصدقاء يبعثونهم لي، أو عبد الرحمن الزياني اللي ذكرناه يتصل فيني وأنا في العمل يعني يقول عبد الله عندي شخص الحين في الاستوديو موجود جاي عنده شغلة معينة وأنا كلمت إنه في بودكاست تعال سجل معاه، فأطلع من دوام وروح أسجل على طول يعني. أو يعني الشخص يبعث لي على الـ على الـ على السوشيال ميديا يقول لي أبغي أكون معاك على كرسي، أو شخص يبعث آخر، عرفتي، صديق لصديق لصديق.
نعم.
يعني وأنا ما أعرف حتى يعني أحيانا ما أعرفهم ليش يعني they recommended this person أو اقترحوا الشخص الثاني، ما أقولهم لا تخبروني شيء، ما أبغي أعرف حتى يحاولون يقولوا لي مثلا نسأل عن الشيء الفلان، أقولهم لا لا تقولوا لي. أكون أنا محضر في ذهني مها تقريبا مع الوقت في العشرين حلقة حضرت وصلت لي يمكن 100 سؤال عن الحياة بشكل عام، ولكن ما ألتزم فيهم. أنا أبدأ بسؤال سؤالين وخلي الحوار يأخذنا حيث ما يريد يعني في أغلب الوقت، وهي 20 دقيقة فقط ألتزم فيها قدر المستطاع، وشوفي أخلي 20 دقيقة وخلاص أتقبل أيا كانت الإجابات. في النهاية مثل ما أنا أقول في الحلقة أقول تخيل أن هذا اللقاء مع غريب وعلى كرسي خشبي أي مكان أي مكان، وأعرف أنه هي في النهاية مادة إعلامية تبغي تطلع بيرفكت، لكن أنا حاول قدر ما استطعنا أخليها رو مثل ما هي يعني ما أتدخل فيها كثير. وفعلا أعيش تجربة أن هذا شخص غريب على كرسي خشبي في مكان بعيد جدا، وأخذ اللي يقول لي إياه عرفتي وأنشره مثل ما هو يعني.
طيب بدنا نحكي شوي عن منصبك الحالي بمتحف المستقبل كونه هو وجهة جديدة، تخبرنا أكثر عن هالتحدي.
الوظيفة فيها تحديات أكيد كبيرة لأن المكان مكان مهم جدا، مش محلي ولا حتى أقليمي، هو عالمي. اليوم أنا أعمل كمدير تنفيذي للتسويق والاتصال في مؤسسة دبي للمستقبل، وأيضا في متحف المستقبل. مؤسسة دبي للمستقبل هي التي تشرف على هذا المتحف ولديها أيضا كثير من المشاريع والتقارير التي تخرج بها كل عام وغيرها، المعنية ب موضوع تخيل المستقبل وتصميمه وتنفيذه، مش فقط على المستوى المحلي وإنما على مستوى العالم. الحمد لله أنا كانت عندي فرصة بالعمل في المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، ومسماها السابق كان المكتب الدبلوماسية العامة تحت وزارة شؤون مجلس الوزراء لمدة 8 سنوات. وأكيد بأن هاي التجربة اللي تكلمنا عنها في بداية اللقاء يعني أنا اللي تعلمته في مجال الاتصال والإعلام الحكومي، كل اللي تعلمته من هاي الوظيفة، سواء كان من مدرائي اللي عملت تحت إدارتهم أو حتى التجارب اللي عملت فيها المشاريع الضخمة سواء كانت على المستوى المحلي أو حتى على المستوى الدولي. عملنا على مشاريع جدا كبيرة من ناحية تسويق وإعلام وأيضا على اتصال، يعني عندنا مشروع ضخم مثل مشروع مسبار الأمل أو مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ، الحملة الإعلامية كلها كانت تحت إدارة المكتب، والكثير من المشاريع اللي عملنا فيها أيضا تحت مبادرة محمد بن راشد المكتبة العالمية، واللي انت غطيتيها على المستوى الشخصي منها تحدي القراءة العربي وصناع الأمل ومدرسة والكثير يعني ما أقدر أحصيها حتى. وعملنا على كثير من المشاريع الخاصة بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وأكيد كان شرف وتجربة يعني الكثيرين يحلمون فيها صراحة مها، وأنا كنت محظوظ جدا بأن أكون جزء من هاي الرحلة في 8 سنوات تعلمت فيها كل شيء. واليوم الحمد لله بأني يعني أقدر ولو بشكل بسيط أني أنقل هاي التجربة وهاي الخبرة البسيطة في عملي الجديد، اللي في النهاية نحن نعمل تحت نفس المنظومة صح انتقلت من العمل الاتحادي للعمل المحلي اللي على مستوى إمارة دبي، ولكن في النهاية نفس التوجه، نفس الفكر اللي هو الفكر المستقبلي، الفكر الـ بأن نحن اليوم نعمل من أجل سمعة مدينة وسمعة إمارة وسمعة دولة وسمعة قيادة وسمعة شعب كامل، ونتمنى ونطمح بأن نكون قدر هذا التحدي وقدر هذه المسؤولية، ونكون نقدم لبلادنا اللي تستاهله.
عبد الله، ممكن نشوفك وزير؟
الإمارات دولة تقدر المستحق، وفي نفس الوقت تعطي فرصة لأي شخص أيا كان عمره. ويمكن هذا السبب أنا هذا السؤال اللي حصل، يعني في عمره صغير ممكن نشوفك وزير، ولا إن شاء الله نشوفك وزير، ولا حتى من أيام الجامعة أنا نشوفك وزير، بس لأن الدولة غرست هذا التفكير والستيريوتايب، هذا الصورة الذهنية هذه في أذهن الناس، أن أي حد ممكن يصير وزير، مو لأن لسبب معين. أنا اشتغلت في الحكومة لمدة 10 سنوات، لا مو لهذا السبب، لسبب أنه إذا أنت تشوف أن شخص قاعد يجتهد وشخص قاعد يمثل المجال اللي هو يشتغل فيه بطريقة جيدة جدا، ممكن يحصل فرصة بأنه يصير حتى وزير، واللي هو تقريبا أعلى منصب ممكن تصيره في أي حكومة. هل أطمح لذلك؟ صراحة ما أقدر أقول لك شيء، مش من أهدافي ولا من طموحاتي. أنا هدفي اليوم بأني أنا أقدم أفضل ما يمكن تقديمه في وظيفتي الحالية. إذا صار طبعا ما أقدر أقول لا، النهاية شرف وتكليف قبل ما يكون تشريف، وأخدم بلادي باللي تامر علي. هل ممكن؟ مو لأني أنا عبد الله، ممكن لأي شخص كان. فالإجابة على سؤالك إذا هل ممكن ولا لا، ممكن، مو بس لأني أنا، وممكن أكيد ممكن، ولأي شخص مجتهد، وإن شاء الله أني أكون مجتهد إن شاء الله. يعني
بهالجو السريع اللي نحن عايشين فيه بالعالم بشكل عام، الحياة صارت سريعة جدا، بدبي بشكل خاص أسرع، أحيانا بيحس الإنسان نفسه حاب يوقف شوي ويشعر بأنه موجود. لمين قدرت خلال الأسبوع الماضي، خلينا نقول 7 أيام الأخيرة، تمنح هالشعور؟
شوفي، أنا يمكن وبرجع للوظيفة في النهاية لأن نقضي فيها أغلب وقتنا، لكن أنا تعلمت شيء كان يصير معاي لما كنت موظف وكان في فوقي عدد من المدراء، خلنا نقول، وكنا لما وهذا الشيء ما يسوونه كثير من الناس، اللي هو لما أنت تشتغل على مشروع معين أو في جزء من المشروع، لما تروح تقدمه على للمسؤول الكبير ياخذك معاه أنت تقدمه أو أنت تشرح الفقرة هذه بالتحديد أو المشروع بالكامل أو غيره، فتشعر بالأونرشيب، تشعر بأنك أنت فعلا اشتغلت واليوم قاعد أنت تقدم المشروع هذا للمسؤول اللي هو اللي بيتخذ القرار، خلنا نقول. فهذا بالنسبة لي أنا نوع كبير من أنواع التقدير، مو بس أنواع التقدير، وإشعار بالمسؤولية في نفس الوقت، وإعطاء يعني كل ذي حق حقه. وعلى فكرة اللي ما يسوون هذا الشيء مو بالضرورة غلط، ولكن هو شيء أكسترا وشيء إضافي ممكن المسؤول يقدمه لموظفينه كنوع من التكريم، كنوع من أحيانا حتى يعني مع ساعات العمل الطويلة والجهد وغيره، تشعرين الشخص هذا بأنه له قيمة، بأنه مو بس قاعد يسوي الشغل عشان أنا أخذه وأروح أقدمه ولا أطلع فيه كمنجز وغيره. وأنا الآن بحكم أني أصبحت يعني الحمد لله شوية أقدر أقول مسؤول، أحاول قدر المستطاع أني أطبق هذا مع موظفين اللي يشتغلون معي في الفريق، لأنه إذا هو اشتغل على شيء وما راح يعني لما هو يروح أنا أجبره أو حتى أشعر بأنك أنت راح تقدم على المسؤول، ترى في النهاية مو بأنا، بيحس بالمسؤولية أكبر، بيحس أنا أشعر بأن هذا تشجيع بالنسبة لي، وأتمنى أنه يكون فعلا يعني ذلك تشجيع تحفيز. في أشياء أنت كمسؤول تقدر تسويها، في أشياء ما تقدر تسويها، فهاي من الأشياء اللي أنا أقدر أسويها فليش لا، وشيء بسيط ما يأخذ مني، بالعكس يعني يضيف لي ويضيف لهم. فأعتقد بأن بهاي الطريقة أتمنى بأني أنا أكون أقدر أعطي الفرصة للموظفين بأن يكونون ينشافون مثل ما تقولين يعني. وأنا ما عندي مشكلة، بالعكس فكرة في أحيانا قد يكون عند يعني مسؤول ما يبغي موظفين يتكلمون عن شغلهم عشان ما يأخذون مكانهم وغيره، يعني تعرفين في أمور كثيرة ممكن الشخص يفكر فيها، لكن أنا ما أفكر بهذه الطريقة. أنا أحس بأن كل شخص عنده فرصته في الحياة في أي مكان كان، سواء كان لاعب كرة قدم في الملعب، سواء كان إداري في جهة معينة، سواء كان مقاول يبني بيوت وغيره، أي يعني الرزق والفرصة بتيك، واللي مكتوب لك بيك أنت، مالك أنت، ما حد بيأخذ عنك يعني. فهذا شيء من الأشياء اللي أنا أحاول بأن أسويها مع الموظفين على الأقل يعني. تعلمت شيء بعد ما هذا، بأن لما أنت تعرف اسم الشخص أياً كان الشخص، عشان شيء أنا أحاول قدر المستطاع أني أسأل عن اسم الشخص وأحاول أتذكره دايماً يعني. فلما تقول مثلاً تقول له كيف حالك، أوكي أنت سويت 20%. لما تقول لك كيف حالك فلان، أنت هني راويت بأنك أنت فعلاً مهتم وفعلاً تبغي تسأل عن أحواله وفعلاً أنت يعني تشوفه، خلنا نقول هي seen to you يعني موجود. فالاسم جدا جدا مهم، حتى لو انت قاعد مشغول ومستعجل ما بياخذ منك كم 5 ثواني تسال عن اسمه وتحفظ اسمه يعني، حتى لو كان الشخص اللي يسوي لك. وانا كذا مره كنت اقول يعني، وشفت هذا الفيديو اكثر عن مره كذلك، انه مثلا الويتر في المطعم اللي يجيب لك الاكل وانت قاعد مع شخص تسولف فيها يعني عادي، ها تدخلين المطعم وتروحين من المطعم وانت حتى ما شفتي المضيف هذا، ما شفتي شكله، ما تعرفي شكله، بس انت ما رفعتي وجهك تقولين له شكرا. اوكي حتى نقول احيانا شكرا بس ما نشوف، ترى النظره ما تاخذ ثواني. انا ما قلت ان انا اسوي، انا ام نوت بيرفكت ات اول، واحيانا كثيرة انا اكون مقصر في هذا الشيء، لكن هي فرصه ان احنا ننصح انفسنا قبل ما ننصح الناس. حتى نحن نسوي هذا الشيء، اسال عن اسمه، اعرف اسمه، حتى لو ما سالت عن اسمه، اذا كان مكتوب اسمه زين انك تقرأ بدون ما ينتبه وتقوله بعدين فلان لفلان، يعني فلان كيف حالك، او فلان ممكن تجيب لي شيء، او تذكر باسمه لما هو يكون تبغي منه، تبغي التشيك ولا شيء. فهي اشياء بسيطه اعتقد ان احنا كناس في مدينه صاخبه وسريعه مثل دبي نسويها، تشعر الشخص الاخر بانه فعلا يرى وهو فعلا موجود، وتعطيه قيمته لاي وظيفه كانت، شو ما كان يسوي يعني. لان كل حد موجود مهم، كل حد موجود يا مها مهم، لأن لو ما كان هو موجود في أشياء كثيرة ممكن ما تصير، أيا كانت الوظيفة، بأي كانت أيا كان العمل، حتى لو ما كانت وظيفة يعني، كل شيء موجود لسبب ومهم. أنا هذا اللي أؤمن فيه صراحة.
إذا بدنا نحكي عن طفولتك ومراهقتك على هاي النقطة نفسها، هل تذكر أشخاص أو مواقف خلتك تشعر أنك أنا موجود ولي قيمة وشعرت بالمسؤولية، أو بالعكس تم مثلا تهميشك أو تم تعاملا معك كأنك شفاف؟
ما أعتقد بأن، ما أتذكر صراحة أن تم تعرضت لها موقف مثل هذا يعني. أنا كنت مثل ما قلت لك دائما موجود على كل المسارح في المدرسة وغير المدرسة، دائما موجود على المسرح، دائما في إيدي ميكروفون، كنت دائما من الأوائل في المدرسة، فبالتالي obviously I'm not see يعني موجود وورا، ولكن يمكن بأني يعني أحيانا أنا والدي الله يرحمه كان عسكري، وما عند يعني، والعسكرية نوعا ما كانت جزء من حياته، من عمره 16 و17 كان فيها لما تقاعد يعني، فكان صارم في أغلب الأحيان يعني. وأنا يمكن خذت هذا الشيء منه، ما أحب يعني، ما أدري يعني ليش، لكن أعتقد ما أشعر بأني لازم أمدح الشخص كثير في وجهه إذا هو سوى شيء زين يعرف أنه هو سوى، هذا تقصير مني أكيد يعني. ولكن أعتقد بأن يوم في أيام التخرج، كان بالنسبة لنا أيام التخرج في المدرسة، كل حد في الصف من أول يوم في السنة الأخيرة في المدرسة الصف 12، كل حد يعرف أن عبد الله النعيمي هو اللي بيقدم كلمة التخرج، هذا ما كان حتى حد يقدر يفكر فيه. فخلصنا المدرسة، يا يوم التخرج ألقيت الكلمة اللي أنا يعني كتبت جزء كبير منها في ذلك العمر الصغير يعني، ورحت على المسرح. طبعا احفظها مها اشهر قبل التخرج يعني، حتى كانت الورقه اللي لازلت تحتفظ فيها في 2006، انا متخرج 2006، لازلت تحتفظ نفس الورقه حتى نصها متشقق يعني، لكن بعدني عندي اياها، افتخر فيها جدا لاني كنت واقف على المسرح على الستيج وقدمت كلمه الخريجين او باسم الخريجين، وكنت حافظنها صم يعني. واول ما دخلت البيت ابويا زقرني قال لي تعال، أول مرة حتى أقعد يقولي تعال إيرس، وقال لي كلام جدا، قال لي أنا فخور، والكلمة اللي سويتها أمس أنت في التخرج واللي قلتها قدام الناس كانت رائعة، وكلام كان أول مرة أسمعه، وعطاني حتى مكافأة في هاك اليوم تعبيرا عن فخرة خلنا نقول. فيمكن أحيانا أنت تحسين بأنك مشاهدة أو يشوفونك الناس وشي، لكن في أحيانا شخص معين يفرق، عرفتي؟ حتى لو كان منومة ملايين ناس تشوفك وتعرف بوجودك لكن أشخاص بسيطين لما يشوفونك يفرق معك. يعني أحس بأن واحدة من اللحظات كانت تلك. يعني
الله يرحمه.
آمين.
عبد الله، حديثك عن الوالد لفت لي نظري شوي، بما انه حكيت انه هو كان عسكري
ورياضي في نفس الوقت.
نعم.
لعب منتخب الامارات في كره القدم وكذلك في نادي الوصل طبعا اللي احنا نحبه، ورثناه يعني ورثنا الحب. ففعلا هذا الشيئين، وبعدين كان حكم دولي وطبعا اداري في الرياضه في دوله الامارات في كره القدم بالتحديد لسنوات طويله. يعني
تشعر احيانا انه بعد وفاته انه انت محتاج له انه يرجع يفتخر فيك نفس اللحظه اللي افتخر فيك بكلمتك في المدرسة؟
أنا بقول لك شيء، وشيء يمكن أكبر عن كلمة التخرج في المدرسة، لأن جريبة جدا من فترة، يعني قبل وفاته بفترة بسيطة. ونحن تكلمنا عن بودكاست كرسي الاثنين، وتعبيره عن فخرة ما كان بالكلام لكن كان بالفعل. وحتى لو ما كان بالفعل أمامك، أمي كانت تتصل بي كل يوم خميس. نحن الوالد اصلا من راس الخيمه، فكان كل خميس يروح لراس الخيمه يقضي الويكند هناك مع اخوانه واصدقائه والاهل يعني. فكان كل خميس، انا اتذكر اعتقد باني كنت انزل حلقه كرسي كل اربعاء، فكان كل خميس امي تتصل فيني الظهر وانا في الدوام تتكلمني عن الحلقه وتقول لي الوالد ابوك سمع الحلقه كامله وكان يقول كذا وكذا وكذا، وأحيانا كانت تسجل فويس نوت وهو قاعد يسمع الحلقة ويعلق عليها. وهذا كان يصير 20 أسبوع وراء بعض. لو ما كان فخور وما كان يشعر بالفعلا بالشيء اللي أنا قاعد أسويه، وأنا كنت أستحي، يعني كنت أستحي إني حتى أبعث له لينك ولا ما كنت أحب يعني، ولكن إنه هو بروحه يدخل ويبحث ويسمع الحلقة ويعلق ويكلم أمي ويقولها عن شو رأيه في الحلقة، وهي تخبرني شو كان رأيه. أعتقد بأن هذا بالنسبة لي كفاية، يعني يقول الكثير. في أنا أحيانا يمكن أنا هذا الشيء بعد ورثته من الحين توني أفكر فيه، أفضل بأني أسوي الشيء أو أعبر عن فعل أو عن امتناني ولا عن فخري ولا عن شكري ولا عن أيا كان الشعور بالفعل بدال الكلام. يمكن هذا أسلوب، وهذا الشيء ورثته بدون ما أحس، لكن هذا كان أسلوبه، وكان قليل الكلام ولكن الفعل كبير جدا كان. يعني حتى بعد ما توفى كان كثير من الناس اتصالات كثيرة معها، الناس ما أعرفهم والله، ويقولوا لي أبوك الفضل كبير، وأبوك سوالي، وأبوك وظف ولدي، وأبوك عطانا، وأنا اليوم عايش عشان فضله. فالحمد لله، يعني هذا اللي يبغي الإنسان في النهاية.
طيب انت وكم حدا بالبيت، يعني كم اخ واخت
عندي؟ انا ثلاث اخوان بس.
شباب ولا
شباب؟ كلهم شباب. ما عندك
اخت بنت؟
لا ما عندي.
والوالده عايشه بيناتكم؟
موجوده. نعم. في البيت. وانا موجود معاها في البيت، وواحد من اخواني موجود في البيت، واثنين.
انت عزابي بعدك؟
نعم.
ما بتفكر بالزواج؟
افكر اكيد، لكن اي حد يسالني هذا السؤال ليش ما تزوجنا الحين، اقول له نصيب من الله، ومتى ما يا اكيد رب العالمين هو الادرى بالوقت المناسب بالنسبه لي. يعني انا دائما اقول خاصة في هذا الموضوع ما بي إلا في وقته،
مثل كل الأشياء اللي ذكرتها.
مثل كل الأشياء اللي ذكرتها بالضبط.
إن شاء الله قريبا بنفرح فيك وبنشوفك بأعلى المراتب. نحن هيك بنقول، بنشوفك بأعلى المراتب وتكون أهم شيء راضي عن نفسك وسعيد سعادة يعني، ومستمتع بالشيء اللي عم تعمله.
100% أنا أعتقد تمام. هذا وهاي يعني برجع أقول هذا كلام كليشيه مرة ثانية، كل حد يقوله ونسمعه دائما، بس هو فعلا حقيقة. يعني إذا أنت ما كنت تحب اللي تسويه ترى ما يسوى، ما تسوى الحياة. يعني ترى شو بعدين then what؟ نحن في جسر ترى في النهاية، هذا كل الحياة هاي جسر. إذا أنت مش يعني وجسر كذي حرفيا ده في لحظة طوف ما تحس فيها. يعني أنا هالأسبوع ما أعرف كيف طاف، هالسنوات العشر الماضية ما أعرف كيف طافت بسرعة جدا. إذا مو بس تستمتع في الشيء اللي تسويه، وما عندك حتى لو كان شغلك أنت غصبا عليك، أحيانا في ناس ظروفها صعبة وما تقدر يعني تشتغل في مجال هي تحبه، أو أحيانا هواياتها أو شغفها ما يصرف، أو ما الراتب اللي تحصله ما بذاك ولكن دائما في هوايات تقدر تسويها، سواء كانت رياضية فنية أي شيء، أي ثقافية أيا كانت. يعني لازم أنت تقضي وقت فيها كبير، يعني عشان على الأقل تقدر توازن في الحياة، لأن الحياة في النهاية بتمضي بسرعة وتتحسف حرام على شو. try to enjoy يعني قدر المستطاع حاول أنك تستمتع في اللي تسوي. إذا تقدر، إذا يعني أنا حاول مثل ما قلت لك أسمع مقابلات كثيرة وحوارات في مجالات كثيرة، وفي كثير من حتى رواد الأعمال الشجعان خلنا نقول الجريئين، يا أخي حاول مشروع واثنين وثلاث وأربع ويفشل في خمسة والسادس ينجح، عرفتي؟ فحاول جرب، ترى الحياة تجارب يعني ما في يعني شو 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 بتخسر، شو شو أصعب وأسوأ شيء ممكن يصير. دائما نفكر فيها يعني، دائما أفكر في شيئين، شو أصعب شيء ممكن يصير أو أسوأ شيء ممكن يصير، بموت خلاص انتهت الحياة عرفتي، أو الحياة هذه على الأقل. الشيء الثاني أفكر فيه، لا تفكر في بكرة قبل بكرة، بمعنى إذا في شيء سلبي، وتعلمت هذا الشيء من الصديق ياسر حارب لازم أذكره فعلا، هو كان يقول لي يا أخي أحيانا تي ظروف صعبة جدا، هو كان قبلي في العمل الحكومي على فكرة، وسبحان الله في نفس الظروف اللي أنا كنت فيها في كثير من الأحيان، وأقعد معاه في أحيان في الويكند وأقول يا أخي عندي اجتماع معين وعندي أفكر، وهو كان في نفس هذه المواقف قبل، يقول زين ليش أفكر في اليوم، الاجتماع بعد يومين، الهم بعد يومين، وأي شيء بيصير من بعد الاجتماع بيكون بعد يومين، أفكر فيه اليوم ليش؟ بغير شيء؟ لا، كل شيء بيصير بعد يومين، ليش أفكر فيه اليوم ويصير أصير مهموم اليوم وأغلب نفسي اليوم على شو؟ فهاي نصيحة صراحة، ومن يوم ما قال إياها من سنوات وأنا في ذهني وأحاول أن أقولها حق الناس دائما، يعني فكر في بكرة، يوم بيجي بكرة فكر فيه اليوم، حاول تستمتع باليوم. والشيء الثاني بعد ما أدري إيش قاعد أفكر في نصايح بعد دائما أقولها لأشخاص كذلك وتعلمتها مؤخرا، don't make other people's problem your problem. ودائما مها أقولهم يعني مثلا في الشغل، عرفتي أحيانا يجي شخص معين من أحد الموظفين يقول يا أخي عبد الله القسم الفلاني ما سلم ما أدري شو، نحن ما بقاعدين نشتغل، وليش هذا المشروع ما استوى في كذا وكذا كذا. أقولهم زين ممكن سؤال الحين، هذا الحوار اللي قاعدين نحن نسويه هل بيغير شيء؟ يقولون لا. زين هل نحن كلامنا بيغير بطريقة عمل فلان، ولا هل بيغير في طريقة عمل المشروع اللي خلاص تنفذ ولا غيره؟ يقولون لا. هل فلان الفلاني اللي قاعد يسوي شيء معين، إذا نحن تكلمنا أو ما تكلمنا أو فكرنا أو ما فكرنا بيتغير في شيء معين؟ يقولون لا. يقولون ليش تخلي مشكلة الشخص آخر مشكلتك؟ ليش تزيد على نفسك هم أنت مش محتاج له ولا مسؤول عنه ولا بيضيف لك ولا بينقص منك، أو بينقص منك كثير حتى؟ الفكرة أنه بكل بساطة لا تخلي مشكلة الآخرين مشكلتك، عشان تعيش بسلام، تعيش مرتاح يعني قدر المستطاع.
شكرا كتير عبد الله، لا يمل من الحديث، وكتير في أشياء ممكن نغوص فيها، لكن الوقت دائما بيحكمنا، وبعتبر الوقت هو أسمن شيء بالحياة.
100%. نعم.
فإذا الكلام عندك، إذا حاب أنت تختم شيء أو تقول شيء بالنهاية يعني.
أنا ما عندي شيء غير أقول النهاية فعلا كانت تجربة ممتعة بالنسبة لي. أنا قلت لك صعب جدا هذا الحوار كان، حتى وأنا جاي الاستوديو أفكر، أنا في حياتي ما كنت ضيف على مستوى الشخصي على الأقل، كنت أتكلم دائما عن المشاريع ودائما عن وظيفتي يعني، بس أن أكون ضيف أتكلم عن نفسي شيء صعب. أنا دائما أحب مثل ما قلت لك أن أحاور لا أن أحاور، ودائما أحب أن أسأل الأسئلة لا أن تطرح علي، يعني بالنسبة لي جدا صعب، تجربة جديدة لكن ما شاء الله عليك خليتيها بسيطة وسهلة وممتعة، وأتمنى إن شاء الله أن تكون ممتعة كذلك لأي مستمع.
ما في شك، شكرا كتير، ويلا نلتقي إن شاء الله هيك بمناسبات قادمة
على خير. إن شاء الله.
شكرا لاستماعكم واهتمامكم. للمشاركة أو الاستفسارات تواصلوا معي عبر الواتساب 00971-568-531-592. حلقتنا مع عبدالله كانت الحلقة الأخيرة بسلسلة نقطة من أول سطر، وموعدنا بسلسلة جديدة يتجدد الأسبوع القادم، رح نعلن عن موضوعها قريبا. ضلوا بخير واسمعونا دايما من خلال موقعنا اخبارالان.net وجميع منصات البودكاست. بالإعداد والتقديم كنت معكم أنا مها فطوم، والهوية البصرية من تصميم مديحة طه. إلى اللقاء.
problem all the time.